من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في درس جديد من دروس الأكاديمية العلمية. درس هذه الليلة أيها الإخوة والأخوات هو شرح متن قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام رحمه الله تعالى. نسعد وإياكم وكالمعتاد أيها الأحبة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن السبيهين، عميد كلية اللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم أيها الإخوة والأخوات رحب بضيفي الكريم، حياكم الله شيخ محمد.
حياك الله وحيا الإخوة الحاضرين والمشاهدين.
كذلك الترحيب موصول بالأخوة الحاضرين والطلاب الحاضرين معنا هنا في الأستوديو، وكذلك بكل طلاب الأكاديمية الإسلامية المفتوحة أينما وحيثما كانوا. مرة أخرى شيخ الكريم أرحب بكم وأدعوكم لبداية هذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أيها الإخوة الحاضرون، أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حييكم تحية طيبة في مطلع هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لقاء عامرا بما يرضيه عنا، موصلا إلى العلم الشرعي المؤدي إلى جنته، كما أسأله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم إخلاص النية والتوفيق في العلم والطلب. لا يفوتني أن أنبه، ونحن إن شاء الله تعالى في سنتم باب الفاعل الذي توقفنا عنده فيما سبق، إلى أنه هذا الدرس بالذات تمس الحاجة كما علمت من كثير من الإخوة المشاركين وكذلك من المشاهدين، إلى أن يكون فيه نوع من الإجابة عن الأسئلة التي تعن سواء كانت لغوية أو نحوية بما لا يطغى على الموضوع الذي نحن بصدد شرحه، أعني هذا المتن المبارك الذي هو قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري رحمه الله. وتكون الإجابة إن شاء الله سواء كانت الأسئلة عن طريق الاتصال أو عن طريق الموقع، تكون الإجابة في ثنايا أو في بين مقاطع وفصول هذا الشرح. ونحن الآن تقريبا في منتصف هذا الكتاب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين في هذه الدورة على إتمامه كاملا، ليحصل الطلاب مرادهم من شرح أبواب النحو كاملة. إذا نبدأ هو يحتاج الأمر إلى نوع من التذكير
والربط، نعم،
بما سبق. نحن كان توقفنا في المرة في اللقاء السابق، وقد مر عليه الآن وقت طويل، عن في باب الفاعل، وكان الحديث حول قضية عن أحكام هذا الفاعل، وآخر حكم تحدثنا عنه هو مسألة أن يكون الفاعل مؤنثا. وقد تبين أن حكم الفاعل إذا كان حكم الفاعل إذا كان مؤنثا أنه تدخل علامة التأنيث على عامله. إذا قلنا عامله فنحن نقصد فعل، الفعل الذي يعمل فيه أو الوصف الذي يقوم مقام الفعل ويعمل في الفاعل. على ذلك فإنه متى كان الفاعل مؤنثا العامل وهو الغالب الفعل تكون فيه علامة التأنيث. علامة التأنيث هذه إما أن تكون تاء تأنيث ساكنة، وذلك إذا كان الفعل ماضيا تقول قامت هند، في حين إذا كان الفاعل مذكرا قلت قام محمد. فدخول تاء التأنيث على الفعل عندما أصبح الفاعل مؤنثا هو مرادنا بهذا الحكم. أما إن كان الفاعل وصفا، عفوا، إن كان العامل في الفاعل وصفا، والمقصود بالوصف مشتق يعمل عمل الفعل، فإنه تلحقه أيضا تاء، ولكن هذه التاء تكون متحركة، مثل قولنا فلان قائمة أمه، فأمه فاعل الوصف قائمة الذي هو اسم فاعل يعمل عمل الفعل وقد لحقته تاء التأنيث، لكنها في هذه الحالة تاء تأنيث متحركة، وفي مع الفعل تاء تأنيث ساكنة. إذن في الحالين يؤنث عامل الفاعل إذا كان هذا الفاعل مؤنثا. إذا كان هذا الفاعل مؤنثا. أيضا مما سبق إنهاء الكلام عنه مسألة هل هذه التاء تاء التأنيث التي تلحق العامل في الفاعل عندما يكون مؤنثا هل يجب أن تلحقه؟ تبين في أواخر آخر لقاء التقينا به أن لحاق هذه التاء قد يجوز وقد يجب، وذكرنا من مواضع الجواز أنه إذا كان الفاعل مؤنثا مجازيا، المؤنث نوعان، إما أن يكون مؤنثا مجازيا أو يكون مؤنثا حقيقيا. طبعا الأصل المؤنث الحقيقي، المراد بالمؤنث الحقيقي هو ما يلد، والمراد بالمؤنث المجازي هو ما عاملته العرب معاملة المؤنث وإن لم يكن مؤنثا في الحقيقة. مثال ذلك العرب تقول الشمس، طلعت الشمس فتعامله معاملة المؤنث، وتقول طلع القمر فتعامله معاملة المذكر، مع أن نعرف أن الشمس والقمر كوكبان، كل واحد منهما يصح أن يعني ليس لا يسمى مذكرا ولا مؤنثا، هو كوكب فلا يوصف بالتأنيث الحقيقي، ولكن مع ذلك العرب عاملت أحدهما معاملة المؤنث فأنثت الحديث عنه، وعاملت الآخر معاملة المذكر فذكرت الحديث عنه. هذا التأنيث يسمى تأنيثا مجازيا. معنى التأنيث المجازي أي أنه عومل معاملة المؤنث وإن لم يكن مؤنثا في الحقيقة. واتضح الآن ضابط التأنيث الحقيقي، وهو أن يكون المؤنث يلد، هذا هو ضابط المؤنث الحقيقي. متى كان المؤنث مجازيا يعني غير حقيقي، كتأنيث الطريق وتأنيث الشمس وتأنيث اليد، هذه المؤنثات إذا جاء معها الفعل فلك أن تلحق به علامة التأنيث ولك أن تجرده منه. إذن تأنيث الفعل أو العامل مع الفاعل مجازي التأنيث جوازي، تقول طلع الشمس وطلعت الشمس، يجوز الأمران. الله سبحانه وتعالى يقول قد جاءتكم موعظة، وقال قد جاءكم بينة، ونحن نعرف أن موعظة وبينة كلها ليست مؤنثات حقيقية وإنما هي مؤنثات مجازية، وما دام الأمر كذلك فإنه قد جاء كما ترون في أحد إحدى الآيتين الكريمتين، وقد أنث الفعل مع الفاعل المؤنث المجازي التأنيث، وفي الثانية لم تلحقه علامة التأنيث، الأمران جائزان. وإن كان استعمال تاء التأنيث مع عامل الفاعل المجازي التأنيث أكثر، يعني لحاق تاء التأنيث مع الفاعل إذا كان مجازي التأنيث أكثر من تجريدها منه، وكلا الوجهين فصيح، وكلاهما جاء في أفصح الكلام في كلام الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. أيضا إذا كان الفاعل حقيقي التأنيث ولكنه لم يتصل بالعامل، فصل بينهم بالفاصل، يمثلون له بقولك حضر القاضية امرأة، أو حضرت القاضية امرأة، الفاعل امرأة وهي مؤنث حقيقي التأنيث، والفعل حضر تلحق به تاء التأنيث فتقول حضرت، أو تجرده منه فتقول حضر. وسبب إلحاق العلامة وتجريدها أنه قد فصل بين الفعل وفاعله المؤنث، حضر القاضي امرأة، القاضي مفعول به هو المحضور عنده، ففصل بين الفعل وفاعله بفاصل، فلما انفصل الفعل عن فاعله حقيقي التأنيث لم يجب لحاق تاء التأنيث بالفعل وجاز لك الوجهان، وإن كان لحاق التاء أكثر وأفصح من تجريدها منه، فتقول حضرت القاضي امرأة، وتقول حضر القاضي امرأة بالوجهين، الأمران جائزان. هذا إذا كان الفاعل حقيقي التأنيث ولكنه منفصل عن فعله، منفصل عن فعله. كذلك في حالة كون الفعل نعمة أو بئسة، نعمة أو بئسة فعلان ماضيان جامدان يدلان أحدهما على المدح والثاني على الذم، إذا جاء مع فاعلهما والفاعل فيهما يكون أل فيه للعموم للجنس، لما تقول نعم الرجل أو تقول نعم المرأة فأل هذه للعموم وتخصص بذكر المخصوص بالمدح، فتقول نعم المرأة هند. فألف هذه عامة لأنها لعموم الجنس. ولما كانت عامة، لما كان فاعل نعمة وبئس عاما، جاز لحاق تاء التأنيث بنعمة وبئس وتجريدها منه وإن كان فاعله مؤنثا حقيقي التأنيث متصل بالفعل، لأن ال فيه للعموم، ولما كانت للعموم صح أن يراد بها الجنس فتكون مذكرة، صح أن يراد بها التأنيث المؤنث نفسه فتكون مؤنثا، فجاز لك الوجهان وإن كان الأكثر التأنيث. فتقول نعمة المرأة هند، وبئست المرأة حمالة الحطب. كذلك إذا كان الفاعل جمع تكسير، جمع التكسير تعامله العرب معاملة المذكر ومعاملة المؤنث، تقول جاء الرجال وجاءت الرجال. وسبب في ذلك أن جمع التكسير قد تريد به الجمع أو تقصد به الجمع وقد تقصد به الجماعة، فإن أردت به الجمع قدرته بالجمع فالجمع مذكر فتذكر الفعل، وإن أردت به الجماعة فتؤنث. إذن نخلص من هذا كله أن علامة التأنيث تلحق عامل الفاعل المؤنث، ولكنها لا تجب متى كان الفاعل إما مجازي التأنيث أو كان حقيقي التأنيث ولكنه مفصول عن الفعل، أو كان حقيقي التأنيث ولكن العامل نعمة أو بئسة وقد عرفنا السبب، أو كان الفاعل جمع تكسير وقد عرفنا أن العرب تعامله معاملة المذكر أحيانا ومعاملة المؤنث أحيانا على تقدير الجمع أو تقدير الجماعة. فإن كان المؤنث على غير هذه الحالات وجب حينئذ تأنيث عامله مباشرة، وذلك إذا كان الفاعل حقيقي التأنيث متصل بعامله والعامل ليس نعمة ولا بئسة. إذ قالت امرأة فرعون، إذ قالت امرأة عمران، وفي الآية الأخرى وقالت امرأة فرعون. فهنا إذ قالت امرأة عمران، امرأة فاعل والفعل قال، وقد لحقته كما ترون تاء التأنيث. والسبب في ذلك ولحقها هنا واجب، أن الفاعل امرأة مؤنث حقيقي التأنيث والفعل أو العامل اتصل بها ولم يفصل، وليس الفعل نعمة ولا بئسة فوجب التأنيث. ولا يجوز لك أن تقول في غير القرآن قال امرأة عمران، لا يجوز ذلك لأن الفاعل حقيقي التأنيث متصل. كذلك فيما يتعلق لو كان الفاعل ضمير مؤنث، ويستوي في ذلك يكون المؤنث حقيقي التأنيث حينئذ أو مجازي التأنيث. الشمس طلعت، الفاعل هنا ضمير مستتر جوازا تقديره هي، يعود على الشمس. أسأل سؤالا عاما لمن يعرف منكم، لماذا لا نقول الشمس هي الفاعل في قولنا الشمس طلعت؟ هل يعرف أحد منكم الجواب؟ وإن لم أكن ذكرته الآن أو لم يكن بعضكم أحدكم قد حضر في المرة الماضية، لكن لماذا لا تكون الشمس هي الفاعل للفعل طلعت في قولنا الشمس طلعت؟ أنا قلت إن الفاعل هنا ضمير مستتر، من يعرف يمكن أن يجيب، تفضل يا أخي أعطيه اللقب حتى يجيب.
لأن الشيخ الفاعل يتقدم عن الفعل،
لأن من أحكام الفاعل أنه يجب أن يتأخر عن الفعل ولا يتقدم عليه، فإن تقدم عليه ماذا يعرب؟
تقدم عليه مبتدأ،
يعرب مبتدأ، وحينئذ يجب أن نقدر للفعل فاعلا، فنقول الشمس طلعت، الشمس مبتدأ، طلع فعل ماضي مبني على الفتح، تاء التأنيث، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي، يعود على الشمس. متى كان الفاعل ضميرا متصلا أو مستترا وفاعله مؤنث يجب تأنيث الفعل بدون نظر إلى هل تأنيث حقيقي أو مجازي، التأنيث واجب في الحالين. إذن يجب تأنيث الفعل مع فاعله المؤنث إذا كان حقيقي التأنيث اسما ظاهرا متصلا، وكذلك إذا كان ضميرا، إذا كان الفاعل ضميرا مؤنثا بصرف النظر عن مجازيته وحقيقيته. هذا ما يتعلق بتأنيث الفعل ومع فاعله، وهي حكم مهم من أحكام الفاعل، أنه متى كان فاعله مؤنثا أو ينبغي أن يؤنث له الفعل على التفصيل الذي ذكرناه جوازا أو وجوبا. طيب، واصلوا في الحديث عن باب الفاعل: إن لم يكن لأحد منكم استفسار فيما سبق. جملة الفاعل، جملة الفاعل، نحن نعرف أن الجملة عندما يكون فيها فاعل فهي جملة فعلية، لأنه لا يكون الفاعل إلا مع فعل، فإذن الفاعل هو ركن أو أحد ركني الجملة الفعلية. الركن الأول هو الفعل والثاني هو الفاعل، كما أن الركنين في الجملة الاسمية هما المبتدأ والخبر. إذا كانت الجملة جملة فعلية فترتيب جملة الفاعل يكون أن يأتي الفعل أولا والفاعل ثانيا، وكما عرفنا أن الفاعل لا يتقدم على فعله. يأتي في بعض الأحوال أن يكون هناك مفعول به في الجملة، وهذا إذا كان الفعل متعديا، فيكون في الجملة إذن ثلاثة أجزاء: ركنان وهم الفعل والفاعل، وجزء ثالث أو شيء متمم فضله وهو المفعول به. الترتيب الأصلي للجملة هذه الجملة هو أن يأتي الفعل أولا ثم الفاعل ثانيا ثم المفعول به ثالثا، هذا هو الترتيب الأصلي. لكن قد يخالف هذا الترتيب. أما الفعل مع فاعله فقد عرفنا أنه لا يجوز تقديم الفاعل على فعله، لأنه لو تقدم الفاعل على فعله لأصبحت الجملة اسمية وصار المتقدم مبتدأ وخرج عن كونه فاعلا، ويكون الفاعل ضميرا مقدرا مستترا. فإذا لا تقديم وتأخير بين الفعل والفاعل، بل يجب أن يرتب. قال النحويون أن السبب في ذلك أن الفعل مع فاعله كالكلمة الواحدة، لأنه ليس هناك فعل مطلقا إلا وله فاعل. كلما رأيت فعلا في جملة أو سمعت فعلا في كلام فمباشرة ابحث عن فاعله. لا يلزم لكل فاعل فعل أن يكون له مفعول، لأن بعض الأفعال تكتفي بفاعلها وتكون حينئذ لازمة غير متعدية، لا تحتاج إلى مفعول به. لكن لا يوجد في الكلام فعل دون فاعل، لأن هذا الفعل لابد له من فاعل يحدثه. ما دام الأمر كذلك وهذه الصلة القوية الوثيقة بين الفعل وفاعله، قال العلماء إنهما كالكلمة الواحدة. وما دام كالكلمة الواحدة فيجب الترتيب، لأنه لا يجوز لك في أجزاء الكلمة الواحدة أن تقدم أو آخرها على أولها. فلا يجوز في مثل ذهب أن تقدم الباء إلى أول الكلمة، لأن الكلمة الواحدة ينبغي أن تكون كما هي عليه. التقديم والتأخير يكون في الأمور المنفصلة، أما الأمور التي هي شيء واحد فلا تقديم وتأخير بينها. هذا هو الشأن بين الفعل وفاعله، فمزيد أو قوة الصلة بينهما جعلت الترتيب بينهما واجبا، أعني أن يتقدم الفعل ويتأخر الفاعل. لكن الذي يبقى هو المفعول به، والمفعول به كما قلنا لا يكون في كل الجمل الفعلية، بل متى كان الفعل متعديا احتاج إلى مفعول به، ومتى كان لازما اكتفى بالفاعل. إذا وجد في الكلام مفعول به فالأصل أن يأتي هذا المفعول بعد الفاعل، الفعل ثم الفاعل ثم مفعول به. ولكن هذا المفعول به مكانه ليس لازما. نعم الأصل هو أن يتأخر، لكن قد يتقدم. يتقدم على ماذا؟ قد يتقدم على فاعله فيأتي الفعل ثم المفعول به ثم الفاعل، هذا خلاف الأصل، لكنه قد يوجد. بل وقد يتقدم على الفعل نفسه، في قول الله سبحانه وتعالى: فريقا هدى. هدى فعل ماضي والفاعل ضمير مستر، جواز تقديره هو يعود الله سبحانه وتعالى، وفريقا مفعول به مقدم وقد تقدم على الفعل كاملا، على الفعل مع فاعله طبعا. إذن المفعول به حر الحركة، يتقدم ويتأخر، وإن كان الأصل فيه أن يكون متأخرا بعد الفاعل. وأما الفعل والفاعل كما ذكرنا فترتيبهما ثابت لا يتغير، ثابت لا يتغير. طيب، عندما ننظر إلى قول الله سبحانه وتعالى: ولقد جاء آل فرعون النذر. ولقد جاء آل فرعون النذر، الذي جاءهم الرسل النذر، هم الذين جاءوا آل فرعون. وآل مفعول به، فرعون مضاف إليه مجرور على مجر الفتحة لمنعه من الصرف للعلمية والعجمة، ولذلك جر بالفتحة فرعون. لكن آل هو المفعول به، والنذر فاعل، أي جاء النذر آل فرعون، هذا تقدير ترتيب الجملة قبل في غير القرآن. ونحن رأينا أن الفاعل الذي هو النذر تأخر، والمفعول به الذي هو آل فرعون قد تقدم، هذا جائز. وإن كان الترتيب الأصلي كما قلنا هو أن يتأخر المفعول به، طبعا التقديم هنا لعلة بلاغية، الله سبحانه وتعالى يعني آيات القرآن الكريم عندما يأتي فيها تقديم وتأخير فلتلمس الحكمة، لأنها جاءت على الصيغة العليا من البلاغة والفصاحة، والبلاغة هو الإتيان بالشيء في موقعه، فقطعا لم يتقدم المفعول به في هذه الآية إلا لأن هذا هو الأنسب بالمقام. والغالب في مسألة التقديم والتأخير أن يكون هناك اهتمام بالمقدم، يعني أن المقصود به الحديث كان عن آل فرعون، فقدم يؤكد شأنهم، وأنهم هم الذين أرسل إليهم، ولكن هم الذين كذبوا أيضا، مع أن النذر قد جاءتهم سواء كانت بالرسالات أو كانت بالآيات التي أرسلها الله سبحانه وتعالى مع رسوله موسى عليه السلام. إذن هنا كما ترون تقدم المفعول به الفاعل لحكمة لعلة بلاغية، لكن بالنسبة للنحوي الذي ينظر إلى ترتيب الجملة تركيب الجملة يقول تقدم المفعول به على الفاعل. أيضا عندما ننظر إلى قول الله سبحانه وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه، المبتلي هو الله سبحانه وتعالى، ربه الفاعل ربه هنا في الجملة، والمبتلى الذي وقع عليه الابتلاء هو إبراهيم عليه السلام، وقد تقدم المفعول به إبراهيم المنصوب كما ترون إذ ابتلى إبراهيم على الفاعل ربه، تأخر الفاعل وتقدم المفعول به وإذ ابتلى إبراهيم ربه. كذلك في قول الله سبحانه وتعالى هذه قلناها في قولنا ولقد جاء لفرعون النذر، في قولنا وإذ ابتلى إبراهيم ربه، وفي قول الشاعر هذا جرير يمدح عمر بن عبد العزيز عندما ولي الخلافة رحمه الله، ونحن نعرف أنه ولي هو خليفة أموي يسمونه اشترى بالعدل يسمونه خامس الخلفاء الراشدين لأنه سار على نهجهم، يمدحه ويقول جاء الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدري، كما أتى ربه موسى، الآتي هو موسى وأتى ربه مفعول به، وقد تقدم أتى ربه موسى، تقدم المفعول به ربه على الفاعل موسى، وهذا جائز كما عرفنا أنه يجوز يتقدم المفعول به على الفاعل. هنا ملمح، الضمير في ربه يعود على موسى على الفاعل، ونحن نعرف أن الضمير الأصل فيه أن يعود على متقدم، أنت أصلا تضمر لأنك قد أظهرت من قبل، فينبغي أن يأتي الاسم الظاهر ثم يأتي الضمير بعده يعود إليه، هنا الضمير في قولنا ربه عاد على ماذا؟ عاد على موسى، مع أنه متأخر، فهنا يأتي سؤال هل يجوز أن يعود الضمير على اسم متأخر؟ قالوا هو وإن جاء الضمير عائدا على اسم متأخر لكن حقه أن يتقدم. أسأل للإخوة لماذا كان حق اسم الظاهر الذي يعود عليه الضمير أن يتقدم؟ هل أحد منكم يعرف لماذا كان حق الاسم الظاهر في قول الشاعر كما أتى ربه موسى الذي هو كلمة موسى؟
اسمح لي شيخ،
تفضل.
في أخت كريمة متصلة الآن لعلها بعد تستطيع الإجابة على هذا السؤال،
طبعا لا نلزمها بذلك.
نعم. نعم. الأخت أم عبد الله من الرياض، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا عندي مشاركة، الشيخ حفظه الله طرح في آخر محاضرة سؤالين. نعم. وأنا كنت أتصل من بداية الحلقة لم يتسنى لي الرد على الإجابة، فتواصلا أحببت أن أجيب عن السؤال.
بارك الله فيك أختي، تفضل.
السؤال الأول كان يقول ما الحكم إذا تأخر عامل الفاعل عنه، فأجبت لا يجوز تأخر عامل الفاعل عنه، وإذا حدث ذلك فإن الجملة تتحول من كونها جملة فعلية إلى جملة اسمية كما في قوله قام أخوك إذا قلنا أخوك قام تحولت إلى جملة اسمية. والسؤال الثاني كان ما الدليل من قوله تعالى أمخرجيهم على أن العرب
من قول الرسول صلى الله عليه وسلم
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أمخرجيهم على أن من العرب من يلحق بعامل الفاعل المجموع علامة الجمع. الدليل أن مخرج اسم مشتق عامل وفاعله هم والمشتق يعمل عمل الفعل وقد اتصلت به علامة الجمع فأصله مخرجوية فاجتمعت الواو والياء في كلمة الأولى منها ساكنة قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء وصارت أمخرجية. ولو أن الحديث جاء على اللغة الكثيرة من كلام العرب لقال صلى الله عليه وسلم أمخرجي بسكون الياء بلا شدة. فالأصل أن يجرد عامل الفاعل من علامة التثنية والجمع إذا كان الفاعل مثنى أو جمع ولكن ورد في الفصيح عدم التجريد كما في هذا الحديث.
أحسن. نعم أحسن. جميل بارك الله فيك أختي أم عبد الله من الرياض شكرا.
أعود بارك الله في الأخت الكريمة وجوابه جواب تام وفي السامعين جميعا. أعود إلى سؤالي.
نعم
منذ قليل
نرى الأخوات
تفضل
أخ حسن الأسمري تفضل
تذكرت سؤالي.
نعم.
أنا أقول أعيد السؤال مرة ثانية حتى أيضا يتابعني الإخوة جميعا في قول الشاعر كما أتى ربه موسى. الآن الضمير الهاء عاد على موسى ونحن نرى في الجملة أتى ربه موسى أن موسى متأخر فيسأل سائل ويقول كيف عاد الضمير على اسم متأخر ونحن نعرف أن الضمير إنما يعود على المتقدم فما الجواب؟
أن موسى رتبته متقدمة على
كيف كانت رتبته التقديم؟
أنه يأتي قبل المفعول به
لأنه فاعل والفاعل رتبته قبل المفعول به ربه هو المفعول به الضمير اتصل بالمفعول به فرتبة ما اتصل به الضمير التأخر ورتبة الفاعل التقدم وهو وإن عاد على هذا المتأخر يعني موسى في اللفظ في الصيغة في التركيب إلا أن الأصل في الفاعل أن يتقدم ولذلك جاز أن يعود الضمير عليه وإن تأخر في الكلام وإن تأخر في الكلام. أحسنت إجابة صحيحة. إذن رأينا في هذه الجمل أن الضمير أن المفعول به قد تقدم على الفاعل وهذا جائز وإن كان الأصل أن يأتي الفعل ثم الفاعل ثم المفعول به ومتى حصل تقديم في كلام فصيح تقديم المفعول به على الفاعل في كلام فصيح فلنعلم أن هناك نكتة بلاغية دعت إلى هذا التقديم والتأخير. طيب أعود إلى قول الله سبحانه وتعالى لذكرته منذ قليل وإذ ابتلى إبراهيم ربه وإذ ابتلى إبراهيم ربه رب كما نرى هي الفاعل وإبراهيم هو المفعول به. ترتيب الجملة أصله ابتلى ربه إبراهيم لكن تقدم كما ترون المفعول به على الفاعل فقيل وإذ ابتلى إبراهيم ربه. هنا خلف الأصل لعلة. طبعا العلة في مثل هذا علة بلاغية وهي في الغالب للاهتمام أو لتخصيص المقدم أي لتوجيه الكلام إليه عندما يقدم الشيء الذي رتبته التأخير هو في الغالب الحكمة أو العلة البلاغية في هذا هو أنه الاهتمام بهذا الشيء المقدم أو أنه هو المقصود بالحديث أو أنه هو الجواب عن السؤال أو نحو ذلك من أنواع الاهتمام به أو بالحديث عنه. هنا في قول الله سبحانه وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه الضمير في ربه تعود على من؟ تعود على إبراهيم وإبراهيم متقدم كما ترون إبراهيم ربه فعاد الضمير على متقدم وهذا جيد. لو أننا قلنا في غير القرآن وإذ ابتلى ربه إبراهيم ما الضرر الذي يترتب على ذلك؟ تفضل يا أخي.
إبراهيم حقها التأخير
لأنها
والضمير لأنه مفعول به
لأنه مفعول به
والضمير لا يعود على متأخر لفظا ورتبة
الضمير هنا متصل بالفاعل.
نعم.
فلو أن أخرنا المفعول به لصار الضمير يعود على المفعول به والمفعول به حقه التأخير وعندما نؤخره يكون أيضا عاد على هذا المتأخر وهذا لا يجوز لأن حق الإضمار أن يكون بعد الإظهار ومن ثم تقدم كما ترون في الآية الاسم الظاهر الذي يعود إليه الضمير ليكون عود الضمير. قالوا هنا إنه يجب أن يتقدم المفعول به على الفاعل وجوبا لأن التأخير ترتب عليه المحذور الذي ذكره الأخ الكريم منذ قليل ومن هنا وجب التأخير، وجب مخالفة الأصل تأخير الفاعل وتقديم المفعول به لهذه الحكمة. من الأمور التي يعني من اللطائف أو من الأمور التي يذكرها العلماء أنه أحيانا يجب التزام الأصل. ما هو الأصل؟ أن يأتي الفعل ثم الفاعل ثم مفعول به. يجب التزام هذا الأصل إذا لم يكن هناك دليل يبين لنا الفاعل من المفعول. مثلوا لذلك بقولهم أكرم موسى عيسى. موسى كما نعلم اسم مقصور آخره ألف، والألف لا تقبل الحركات، فلا يمكن إظهار الحركة عليه، لا نعرف هو مرفوع أو منصوب، لا نعرف هو فاعل أو مفعول. وكذلك عيسى، فعندما تقول أكرم موسى عيسى ليس هناك دليل على الفاعل ولا المفعول، الدليل هو العلامات الإعراب، الدليل على الفاعلية هي الرفع، والدليل على المفعولية هو النصب، وهذان الاسمان لا يظهر عليهما دليل الرفع والنصب. ولذلك قالوا في هذه الحالة يجب التزام الأصل. ما هو الأصل؟ أن يكون الأول هو الفاعل. لا يجوز لك أن تقدم حينئذ المفعول، لأنه لا السامع لا يعلم أنك قدمت المفعول، ولذلك يجب حينئذ التزام. متى لم يكن هناك دليل على الفاعل والمفعول وجب التزام الأصل، وهو تقديم الفاعل وتأخير المفعول وجوبا، يجب حينئذ التزام هذه الصيغة. كذلك لو قلت أكرم هؤلاء هذا، أكرم هؤلاء هذا، هؤلاء كما نعلم ضمير مبني، عفوا اسم إشارة، اسم إشارة مبني، وكذلك هذا اسم إشارة مبني، والمبني لا تظهر عليه علامة الإعراب، ما تظهر عليه علامة الإعراب، ولذلك لا نعلم الفاعل من المفعول إلا بالمكان، فيجب أن يكون المقدم هو الفاعل والمؤخر هو المفعول به. أو قلت أكرم هذا ذاك، يجب أن يكون هذا هو المكرم وذاك هو المكرم، لأن كل واحد منهما مبني، والمبني لا تظهر عليه علامة الإعراب، فيجب حين ذاك التزام الأصل ليعلم السامع من الفاعل ومن المفعول. هذا أمر أعتقد أنه إن شاء الله تعالى واضح. متى لم يتضح، لم تكن هناك علامة تبين الفاعل من المفعول، وجب أن يقدم الفاعل ويؤخر المفعول، حتى يكون هذا التقديم، هذا الالتزام للأصل، تقديم الفاعل وتأخير المفعول هو الدليل على الفاعلية والمفعولية، يعني هو المرشد للسامع إلى الفاعل وإلى المفعول. لكن في حالة وجود قرينة دليل على الفاعل أو على المفعول أو عليهما معا، فأنت بالخيار تقدم أو تؤخر. ما مثل القرينة؟ ما مثال القرينة؟ قالوا مثل المثال الذي يذكره النحويين، أرضعت الصغرى الكبرى. طبعا نحن نعرف أن كلمة الصغرى والكبرى أيضا كلمات مقصورة آخرها ألف لا تظهر عليها الحركات، فلا يتبين رفع ولا نصب فيهما، لكن هناك علامة معنوية وهو أن الإرضاع يكون من الكبرى للصغرى وليس العكس، فحينذ يجوز أن تقدم أو تؤخر لأن الفاعل معروف، هذه يسمونها قرينة معنوية. ويمثلون أيضا لذلك بقولهم أكل الكمثرى موسى، لأن الآكل معروف والمأكول معروف، وحينئذ لك أن تقدم أو تؤخر، لأن هناك في المعنى وإن كان اللفظ لا يقبل علامات الإعراب، لكن في المعنى ما يدل على الفاعل وعلى المفعول. قالوا كذلك إذا وجد في الكلام قرينة لفظية ليس في المعنى ولكن في اللفظ، كقولك مثلا أكرمت موسى سلمى، نحن نعرف أن الفاعل من أحكامه أنه يؤنث له الفعل، إذا كان الفاعل مؤنثا يؤنث له الفعل، لما قلنا أكرمت تبين أن الفاعل مؤنث، لأن الفعل أنث لحقته تاء التأنيث، فالفاعل في الاسمين المذكورين هو سلمى، فإذا سواء تقدم وتأخر والفاعل فهو معلوم، فهناك إذا قرينة لفظية وهي تاء التأنيث تدل على الفاعل، فيجوز حينئذ التقديم والتأخير. ومثله لو أنك وصفت أحد الاسمين، عندما تقول مثلا أكرم موسى العاقل عيسى، أسأل سؤال الآن، هنا التزمنا الأصل أو قدمنا الفاعل المفعول على الفاعل في قولنا أكرم موسى العاقل عيسى؟ تفضل يا شيخنا
أستاذ حافظ. تفضل.
أبقى الأصل
أكرم موسى العاقل عيسى، أين الفاعل؟
الفاعل موسى،
والعاقلة ماذا تكون؟
المفعول به.
وعيسى؟
عيسى بدل من العاقل.
إذا قصدت هذا فممكن، لكن إذا قصدت الوصفية أن تجعل العاقل وصفا لموسى، إذا أردت أن تجعل العاقل وصفا لموسى فحينئذ تكون قدمت المفعول به. أنت الآن بينت وجها آخر لم أرده، وهو أن يكون العاقل هو المفعول به ويكون المتأخر بدلا منه، وهذا طيب، هذا تخريج طيب. لكن على الحال الذي نعرب فيه العاقل صفة أو نعتا لما قبله فإن نقول إن موسى مفعول به والعاقل نعت له ولذلك نصب، وعيسى هو الفاعل المؤخر ودلنا على المفعول به صفته. لكن لو قلنا أكرم موسى العاقل عيسى لعرفنا أن موسى هو الفاعل لأن صفته جاءت مرفوعة. فإذا هنا الآن قرينة لفظية كالقرائن اللفظية المأمورية. خلاصة الأمر أنه متى كان هناك دليل على الفاعل أو على المفعول أو عليهما معا جاز لك التقديم والتأخير، ومتى التبس الأمر ولم يكن هناك دليل على الفاعل ولا على المفعول وجب التزام الأصل، وهو أن يتقدم الفاعل ويتأخر المفعول، لأنه ليس من مرشد للسامع على الفاعل والمفعول إلا ترتيب الكلام فقط. أرجو أن يكون هذا واضح، إذا كان هناك استفسار في هذا فتفضلوا. طبعا غني عن الكلام أن المفعول به قد يتقدم على الفعل أيضا، ليس على الفاعل فقط بل على الفعل كل، يعني على الفعل وفاعله يتقدم على الفعل، فهو قطع متقدم على الفاعل، لأن عرفنا أن الفاعل يأتي بعد الفعل، فمتى تقدم مفعول على الفعل فهو متقدم عليهما معا. في قوله تعالى فريقا هدى، فريقا كما رأينا مفعول به مقدم، هدى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر على آخره منع من ظهور التعذر، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود الله سبحانه وتعالى. إذن تقدم حينئذ المفعول به على الفعل مع فاعله، وهذا جائز أيضا. وطبعا مسألة جواز التقدم والتأخر ذكرت أن هذا يكون في الغالب، يكون في الأصل في كلام الفصيح يكون لعلة بلاغية، لأن التقديم والتأخير ما يكون عبثا، وإنما الإنسان يقدم يلتزم الأصل ولا يخالفه إلا لنكتة أو حكمة أو علة بلاغية يريدها من هذا التقديم والتأخير. طيب، قد يسأل بعض الإخوة قبل أن ننهي حديثنا عن باب الفاعل عن نعمة وبئس، أسلوب نعمة وبئس كيف نعربه. نحن نعرف أن عندنا فعل وفاعل في كل جملة، لكن لو جاءنا فعل نقول نعم الرجل خالد كيف نعرب؟ الجواب، أحد منكم يستطيع الإعراب يا أخوان؟ عندما نقول نعم الرجل خالد، تفضل.
نعمة فعل ماضي،
نعمة فعل ماضي جامد مبني على الفتح
إنشاء المدح،
لإنشاء المدح. طيب، الرجل
فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.
خالد، أنا أجيب. خالد هنا لك فيها وجهان، إما أن تعربها مبتدأ مؤخر والجملة الفعلية قبله خبر مقدم، جملة نعمة مع فاعلها، ولك أن تعربها بدلا من الفاعل فتكون خالد بدل من الرجل فيكون بدل من حكمها الرفع مثله. أكثر النحويين يعربوا يجعلها مبتدأ والجملة قبلها هي الخبر، فيكون خبر مقدما. كلمة خالد هنا طبعا عندما نقول نعم الرجل فعل مع الفاعل ثم نأتي بخالد يسمون هذا المخصوص بالمدح، لما تقول نعم الرجل يشرعب أو ينتظر السامع منك أن تبين من هو من تمدح فتذكره، لما تقول نعم الرجل يقول قائل من، فتقول خالد يعرف، يقول هذا هو المخصوص بالمدح، أو تذم تقول بئس الرجل فلان ففلان هو المخصوص بالذم ذممته، لأن نعمة مع فاعلها لا تحدد من هو المذموم أو الممدوح، من هو الممدوح، وبئس مع فاعلها لا تحدد من هو المذموم حتى يأتي بعدهما المخصوص بالمدح أو الذم. هذا المخصوص بالمدح أو الذم كما قلنا يعرب مبتدأ مؤخرا ويكون ما قبله جملة فعلية، هي من نعمة وفاعلها أو بئس وفاعلها تعرب خبرا مقدما، أو لك أن تجعلها بدلا من فاعل نعمة أو فاعل بئس. هذا المخصوص بالمدح والذم قد يحذف، لا يلزم يذكر دائما متى كان واضحا. في قول الله سبحانه وتعالى: نعم العبد إنه أواب، الحديث عن من؟ عن أذكر عبدنا أيوب، عن أيوب. الفاعل لم يذكر، الفاعل مذكور نعم العبد، العبد هو الفاعل، المخصوص بالمدح الذي بعد الفاعل لم يذكر لأنه معلوم من سياق الكلام، لأن الحديث عن أيوب أصلا، فلما كان الحديث عنه لم يحتاج إلى أن يذكره، لأن المخصوص بالمدح يذكر بعد فاعل نعمة، والمخصوص بالذم يذكر بعد فاعل بئس متى كان مجهولا للسامع ليخص ويحدد. أما إذا كان مذكورا فيما سبق فلا داعي لذكره كما جاء في الآية، ولذلك فالمخصوص بالمدح والذم قد يحذف متى دل الكلام عليه، متى دل الكلام عليه. طيب، هذا هو مجمل الحديث، أو هو خواتيم الحديث عن باب الفاعل، وهو من كما تعلمون من الأبواب المهمة في النحو، لأنه ركن الجملة الفعلية، ونحن نعرف أن الجملة إما أن تكون اسمية أو فعلية، متى كانت اسمية فلها ركنان المبتدأ والخبر، ومتى كانت فعلية فركناها الفعل مع فاعله أو نائب فاعله. هذا الأمر يسوقنا إلى أن نبدأ في نائب الفاعل إن لم يكن هناك استفسار من الإخوة عن شيء فيما سبق. طيب
تفضل.
أبدأ في الحديث عن نائب الفاعل. نائب الفاعل، وواضح من اسمه نائب أنه ليس هو الأصل، لأن الأصل هو الفاعل، فالنائب ينوب عنه عند غيبته. متى كان عندنا فاعل لا نحتاج إلى نائب، كما أن الموكل أو الأصل إذا كان موجودا لا نحتاج إلى الوكيل، إنما نحتاج إلى الوكيل عند غيبة الموكل، ونحتاج إلى النائب عند غيبة المنوب عنه. أما إذا كان الأصل موجودا فلا نحتاج إلى ما ينوب عنه، ولذلك صار نائب الفاعل يأتي حين غياب الفاعل. فهو إذن الحديث عنه، النحويون يتحدثون عنه في دائما بعد الحديث عن الفاعل، لأنه الفاعل هو الأصل، ونائب الفاعل يكون عند فقده، عند فقده. يسأل سائل ويقول: لماذا يفقد الفاعل؟ فينوب عنه المفعول به، فينوب عنه نائبه. الجواب: قد يحذف الفاعل لأسباب، قد يحذف للجهل به. أنت عندما تقول سرق المتاع وأنت لا تعرف السارق، فمن السارق؟ ما ذكرته في الجملة، الفاعل محذوف، المتاع هو المسروق، فالسارق محذوف. لماذا؟ لجهلك به. شخص يعرف حديثا لكنه نسي اسم راويه، قال: روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحذف اسم الراوي لجهله به. نعم، قد يكون الحذف الاختصار، لأنه يعرف ولكن اختصر، لكن إن كان جاهلا به فيقال السبب الجهل، وإن كان عالما به واختصر يقال السبب الاختصار. قد يكون حذف الفاعل لعلة تناسبية لفظية، في أمثال العرب يقولون: من طابت سريرته حمدت سيرته، هذا سجع، من طابت سريرته حمدت سيرته. الآن قال: حمدت سيرته، من الحامد؟ الناس، حذف الفاعل الذي هو الناس. لو جاء بالفاعل لقال: من طابت سريرته حمد الناس سيرته. سريرته مرفوع، وسيرته تكون منصوب، نفقد السجع التناسب. فحتى يوجد التناسب يحذف الفاعل وينوب عنه المفعول به فيرفع، فيكون سيرته سريرته تكون سجع، فهذا حذف الفاعل لغرض لفظي. قد يكون حذفه لغرض معنوي، ومنها ما ذكرناه منذ قليل، الاختصار. يعني عندما الإنسان يتحدث عن حديث يعلم أن السامع يعرف الراوي، أو أنه لا تتعلق همته بالراوي، يقول: روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا نوع من الاختصار. أو عندما يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا، قيل لكم تفسحوا، من القائل؟ محذوف. وقيل انشزوا، من القائل؟ محذوف. الحذف هنا لأنه ليس لك فائدة وحاجة أن تعرف من القائل، لأن كل من قال لك تفسح فينبغي لك أن تفسح له، وكل من قال لك انشز وهو صاحب للمكان فينبغي أن تفعل. فإذا لا تتعلق حاجة بذكر الفاعل، ولذلك حذف. الشنفرة وهو شاعر جاهلي يقول: وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم، إذ أجشع القوم أعجلوا. هو يفتخر بنفسه ويصفها بنفسه بكرم النفس، يقول إن الناس إذا تقدموا إلى الأكل لم أبادرهم، لم أكن الأسرع، لأن هذا المقام ليس مقام مكرمة أن يتقدم الناس الإنسان الناس في الأكل، يتقدمهم في المكارم وفي الخير نعم هذا ممدحة، لكن يتقدمهم في رغائب نفسه كالأكل هذا ليس من الثناء. ولذلك هو يقول لنفسي عزيزة إن مدة الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم، ويعلل ذلك ويقول: إذا أجشع القوم أعجلوا. قال إن مدت الأيدي، من الذي يمدها؟ من الفعل المجهول وحذف الفاعل، كأنه ليس لك حاجة أن تعرف معلوم الفاعل، المدها أي أحد. فلما لم يكن هناك حاجة متعلقة بحذف الفاعل بذكر الفاعل حذف. إذن أسباب حذف الفاعل كثيرة، أسباب حذف الفاعل كثيرة. متى حذف الفاعل؟ والجملة الفعلية كما نعلم، طبعا الفعل موجود، والجملة الفعلية كما نعلم أو الجملة عموما لا تقوم إلا على ركنين، مسند ومسند إليه. فالجملة الفعلية فعل وفاعل واسميه ومبتدأ وخبر. طيب حذف الفاعل لا بد أن نأتي بما ينوب عنه، وهو الذي نسميه الآن نائب الفاعل. هذا مدخل للحديث عن نائب الفاعل، متى يكون؟ إذا حذف الفاعل لسبب من الأسباب، فإن نأتي بالمفعول به الذي كان منصوبا ونقيمه مقام الفاعل، ننيبه مناب الفاعل، فيأخذ أحكامه، فيأخذ أحكامه. إذن يحذف الفاعل لعلة من العلل، وذكرت بعض العلل التي يحذف لأجلها الفاعل، وإلا في العلل كثيرة. وقد يكون المتحدث يحذف الفاعل لأسباب، لأغراض يريدها، أحيانا يعمي على السامع لا يريدها يعرف من هو الفاعل، فيأتي بصيغة بناء المجهول. فإذا هناك أغراض بلاغية يسعى المتكلم إليها عندما يحذف الفاعل، وإذا حذفنا الفاعل فقد حذفنا ركنا من أركان الجملة يجب أن نعوض عنه، فنأتي بنائب الفاعل. من الذي ينوب عنه؟ المفعول به، المفعول به.
جميل.
فيحذف الفاعل ويقوم مفعول به مقامه. تفضل.
نكتفي بهذا المدخل الشيخ، ثم نأخذ أسئلة الدرس القادم.
طيب. إن شاء الله تعالى. للدرس المقبل سؤال واحد لطوله يكتفي به. متى يكون لحاق تاء التأنيث بعامل الفاعل واجبا؟ ومتى يكون جائزا مع التمثيل؟ أعيد مرة ثانية، متى يكون لحاق تاء التأنيث بعامل الفاعل واجبا؟ ومتى يكون جائزا مع التمثيل؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعكم جميعا بما سمعتم، وأن يوفقكم لكل خير.
اللهم أمين. شكر الله لكم فضيلة الشيخ محمد، وأشكر كذلك الأخوة من حضر معنا في هذا الدرس، الأخ عبد الله الشمري، وكذلك الأخ فايز الأسمري، والأخ حافظ عريشي، وسعيد الأنصاري، والأخ حماد الشمري، والأخ حسن الأسمري. شكرا جزيلا لكم أيها الأخوة، وشكرا لضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن السبيهين، عميدي كلية اللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. شكرا لمتابعتكم، وحتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء
عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة هذه العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه